أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه بناء على أن يكون الإعراب ناشئا من خلل في السند، قلنا بأنه حينئذ يكون هناك تعارض بين الجرح وبين التعديل، لأننا بحسب الفارغ أننا نرى أن الرواية صحيحة سندا وتامة سندا، بمعنى أن الرواة كلهم ثقات، وش المطلوب المسألة؟ المشهور أعرض عن الرواية لخلل في السند، ولنفترض أن الخلل في السند من جهة عدم وثاقة الرواة أو بعض الرواة على الأقل، فلنفترض هذا واضح في التعارض بين التوثيق الواصل إلينا والذي استندنا إليه في الإيمان بأن هذه الرواية صحيحة السند، وبين الضعيف المشهور لمن يسند هذه الرواية، وقلنا أن هذا الضعيف كان إجمالي لكنه لا يمنع من حصول شنو التعارض في هذه الرواية، لأن التضعيف الإجمالي لمن يدري من جهة يا راوي من الرواة مثلا، والنتيجة يواجه ناتي وثاقة جميع شنو جميع الرواة، يحصل التنافي بينهما، والنتيجة هي عدم حجية هذا الخبر لعدم ثبوت التوثيق، لعدم ثبوت وجود معارض. إن لم نرجح ماذا؟ تضعيف المشهور باعتباره أنهم أقرب إلى الرواة اللي يرون وأقدر عن التمييز وأعرف بالرواة وإلى آخره. لكن هذا كله إذا كان الإعراض لخلل في السند من ناحية الوثاقة وعدم الوثاقة في الراوي، لكن قد نتصور أن الإعراض يرتبط بالسند لكن لا من جهة ماذا؟ من جهة عدم وثاقة الراوي، من جهة عدم وثاقة بالسند لكنه ليس من جهة الوثاقة وعدم الوثاقة. لا أعرضوا عن الرواية لفرض أنهم يرونها مرسلة، ماكو تشكيك في وثاقة الراوي أو كذا، لا الرواة اللي المسلمين كلهم عدول كلهم ثقات، لكن أكو إرسال للرواة يعتقدون أن فلان لا يروي عن فلان مباشرة، لا يروي عن فلان مباشرة وإنما يروي عنه بماذا؟ بواسطة. هاي الرواية هي خلل سندي لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار الإرسال لا باعتبار عدم وثاقة الراوي. هذا ما نقدر ندخله في باب تعارض الجرح والشنو والتعديل، ما نقدر أن ذولاك شنو جرحوا في الرواة جميعا أو في بعض الرواة على الأقل، ما ندري مو ما ندري، قاعد نذكر أنه ليس هكذا الأمر فرضا ثبوتيا، الأمر ليس هكذا، ما نقدر ندخله في باب تعارض الجرح والتعديل، لأننا نكون هذا رواية صحيحة عندنا سندان نراها معتبرة، نراها تامة من جميع الجهات السندية من حيث الوثاقة من حيث الأسرة من حيث الكذا، لكن هم المشهور يرون أنها ماذا؟ أنها مفصلة، أن فيها إرسال، فيها نقطة ضعف من جهة ماذا؟ من جهة السند. هذا هل يسقط الرواية عن الاعتبار على هذا التقدير؟ على هذا التقدير مشهور يرى أن الرواية هذه مرسلة فترك العمل بها لأنها مرسلة، نحن لا نراها مرسلة، هذا هل يؤثر أو لا يؤثر؟ الظاهر أنه يؤثر، يعني يمنع من الالتزام بحجية هذا الخبر من دون فرض أن نقول أن المعيار في حجية الخبر وثاقة الراوية هو الوثوق في الصدور وأمثاله، من دون فرض بينهما. إذا قلنا بأن المعيار هو الوثوق بالرواية، لعل الامر واضح. هذا يوجد سلب الوثوق، لا يحصل وثوق في هذه الروايه اذا كان المشهور يرى ان الروايه فيها خلل من جهه ماذا؟ من جهه السند. لا يحصل وثوق في هذه الروايه وصدور هذه الروايه مع اخذ بنظر الاعتبار جميع الخصوصيات والاعتبارات المحفوظه علما للمشهور، من كون اقرب العرف للناس، من كون اقدر على التشخيص، من كون الى اخره. لا اشكال. مع كون اتفاق هذا المشهور على ان هذه الروايه مرسله، هذه فيها خلل سندي، خلل سندي عام يسمون الارشاد، لكن لا من جهه اتفاقه الراوي، فيها خلل من حيث السند لا يمكن الاعتماد عليها، لا يمكن الفتوى بمضمونها، ترك العمل بهذه الروايه لان فيها خلل سندي. هل يحصل لنا وثوق بصدور هذه الروايه وان هذه الروايه لا يوجد فيها خلل وبالتالي تكون وثوق بالصدور؟ لا يحصل وثوق اذا كان المشهور يرى هذا. واذا قلنا بالمبنى الاخر الذي يقول بان الملاك الحجيه هو وثاقه الراوي، والمبنى الاخر قلنا بانه وثاقه الراوي ايضا بلحاظ الكاشفيه، يعني جهه الكاشفيه احنا ما عليناها، ما نقول بان وثاقه الراوي هي المعيار التي تدور مدار الحجيه وجودا وعدما، ونقول ان وثاقه الراوي ماخوذه في الموضوع وفي الملاك. الكاشفيه ايضا مذكوره في ماذا؟ في جعل الحجيه لخبر الثقه، كونه كاشف عن الواقع كشفا نوعيا، هذه ايضا دخيله في ماذا؟ في الحجيه. ونحن ندعي بانه في هذه الحاله التي نتكلم منها نتكلم عنها خبر الثقه في حاله ماذا؟ كان المشهور لا يعمل بهذه الروايه لأنه يعتقد أن هناك خلل في سند هذه الرواية يمنعه من العمل بها، لا تكون هذه الرواية لها الكاشفية المعتبرة لكي تكون مشمولة لأدلة حجية. ليش لها هذه الكاشفية؟ وهذا التطبيق السابق، يعني نطبق ما تقدم الكلام به في معنى الكلام على هذا الفرض بالخصوص، وهو أن إعراب المشهور يوجد ماذا؟ يوجد سلب الكاشفية، يوجد سقوط الرواية الصحيحة المعتبرة عن كونها كاشفة، أن لا تبقى لها تلك الدرجة من الكاشفية التي جعلت الحجية لها على أساسها. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن يكون إعراض المشهور، احتمال الثبوت الثاني أن يكون إعراض المشهور عن الرواية من جهة وجود المعارض لها، أكو معارض لها، ترك العمل بهذه الرواية لوجود معارض لها، وجود معارض أقوى منها أو مساوي لها يوجد سقوطها عن الحجة فترك العمل بها. هذا المعارض إذا وصلنا وصل إلينا إذا ينبغي أن نتعامل معه على هذا الأساس، أنه أكو روايتان واصلتان لنا بينهما ماذا؟ بينهما معارضة. فإحنا كنا نشوف أنه المعارضة تمنعنا من العمل بهذا الخبر أو لا تمنعنا من العمل بهذا الخبر، كنا نحن نذهب المسألة بقطع النظر عن إعراض ماذا؟ عن إعراض المشهور. وأما إذا فرضنا لا، وهي الحالة المهمة، إذا فرضنا لا أنه لم يصلنا ذاك المعارض، وإنما فقط نحن نعلم أن هذه الرواية الصحيحة الواصلة إلينا أعرض عنها المشهور لوجود معارض لم يصلنا، من عرف هذا المعارض شنو؟ من عرف شنو المعارض؟ لكن المشهور نقطع بأننا مثلا نقطع أن المشهور فرضان، أن المشهور ترك العمل بهذه الرواية لوجود معارض لها، هذا المعارض على أقل تقدير يمنع من العمل بهذه الرواية، يسقط عن الحجية. لكن احنا ما نعرف المعارض شنو. في هذه الحالة هل يسوغ لنا العمل بهذه الرواية مع العلم بوجود معارض لها؟ وأن المشهور ترك العمل بها لهذا المعارض، هذا هل يسوي لنا العمل بها؟ أيوة نقول الظاهر لا، لا يسوي لنا، لا يجوز لنا العمل بها، وجود معارض. أما بناء على أن الميزان هو الوثوق، هذا ليس الوثوق، يسلب الوثوق لهذه الرواية. عندما يكون لها معارض حينئذ كيف يحصل الوثوق بصدورها وبحجية هذا الصدور مع أن المشهور ترك العمل بها بوجود معارض؟ مع علمنا بأن لها معارض، كيف نعمل بهذه الرواية؟ كيف نعمل بهذه الرواية؟ إذا قلنا أن الميزان هو وثاقة الراوي أيضا نفس الكلام نقوله، نحن نعمل بالخبر بناء على ماذا؟ يعني بناء على العمل بالخبر يتوقف على هاي الجهات الثلاث اللي ذكرناها، تحرز الصدور، تحرز جهة الصدور، تحرز شنود دلالة. هنا إذا هذا العمل يكون ماذا؟ يكون معتبر وحجة. مع وجود معارض ما واصل لنا، ما نعرف شنو هذا المعارض، مع علمنا بوجود هذا المعارض. كيف يمكن إحراز هذه الجهات الثلاثة في هذا الخبر حتى ماذا؟ حتى نعمل بهذا الخبر؟ أليس من المحتمل بأن هذا المعارض يوجب حمل هذه الرواية على التقييد؟ يوجب حمل هذه الرواية على التقييد، فلا نحرز جهة الصدور في هذه الرواية، لا نحرز أنها قدرت بداعي بيان الحكم وهكذا. ألا يحتمل أن هذا المعارض يوجب التصرف في دلالة هذه الرواية؟ يوجب التصرف في دلالة هذه الرواية. إذن لا نحرز دلالة هذه الرواية، لا نحرز الدلالة في هذه الرواية، لعل هذا المعارض يوجب التصرف في هذه الشنة في هذه الدلالة، بل لعل هذا المعارض يوجب إلغاء الصدور. فالصدور لا يتم معرض حينئذ، كما إذا كانت رواية مثلا اختصت بقرائن كذا وكذا، لعله يجب ماذا؟ يجب إحراز عدم صدور هذه الرواية، أو على الأقل التشكيك في صدورها بهذا النحو. على كل حال، مع وجود معارض لهذه الرواية لا نحرز الجهات التي لا بد من إحرازها لكي نحكم بحجية هذه الرواية. من يدري؟ ومعارضة لها، المعارض قد يقتضي حملها على الشقية، قد يقتضي حملها على معنى آخر غير ما هو ظاهرها كما نفهمه نحن. مع هذه الاحتمالات كيف يمكن أن نلتزم بأن هذه الرواية تكون ماذا؟ حجة ومشمولة بأدلة حجية. وأما الاحتمال الثالث وهو أن تكون الإعراض عن هذه الرواية، لأنه المشهور يرى أن هذه الرواية قدرت بداعي بيان الحكم التقية لا بداعي بيان الحكم الواقعي، مشهور هكذا يرى، وإذا أعرض عن الرواية أعرض عن هذه الرواية. هذا هل يؤثر في العمل بالرواية؟ هل يمنع من التمسك بالرواية أو لا؟ قد يقال بأنه لا يمنع من التمسك بالرواية باعتبار أنه احنا شنو عندنا خبر، ماكو مشكلة في سنده بالفرض، ماكو مشكلة في دلالته بالفرض، وإنما فقط أكو مشهور يرى أنه صدر بداعي حكم غير الواقع التقييدي. المشهور يرى هذا، احنا خلينا نجي نحكم إطالة الجد في المقام، إطالة الجهة في المقام، إطالة الجهة أصل أقلائي، يمكن تحكيمه في هذه الرواية، ونتيجة تحكيمه والبناء على أن هذه الرواية قدرت بداعي بيان الحكم شنو؟ واقع. لماذا لا نعمل بإطالة الجد وإطالة الجهة في هذه الرواية؟ لأن ما عندنا الأمور الأخرى كلها مؤمنة بالفرق، ما كل احتمال التقية. إيه؟
هو فاتد شغله هنا
أن تجي في حالات احتمال التقية احتمال صدور الحكم لبيان صدور الرواية لبيان الحكم التقية فاتجي تقول له الأصل في المتكلم أنه يتكلم بداعي بيان الحكم شنو الواقع. لماذا لا نحكم صالح الجهة في المقام وبالتالي نبني على حجية هذه الرواية وإن كان المشهور يرى أنها صادرة بداعي بيان الحكم غير الواقعي. نقول أن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن صالح الجد وصالح الجهة أصول عقلائية مبنية على الكاشفية. المعارف العقلاء يعتبرها أصول يعتنون بها باعتبار أن العاطف المتكلم هذا أن يكون ماذا أن يكون متكلم بداعي بيان الحكم واحد بداعي آخر. هي أصول عقلائية إلى حيثيات كاشفة والبناء على حجية عقلائية هو مبني على هذه الحيثيات الكاشفة. نحن تارة نفترض أن المشهور بما له من الخصوصيات كما قلنا هو الأقدر على تشخيص أن هذه هو قادرة لبيان بيان حكم الواقع أو بيان بيان حكم غير الواقع. هو الأقدر على التشخيص بلا أشكال أقدر من عندنا أقرب على عقل الناس أقرب إلى فهم كذا أقرب إلى جو التقية وأمثال هذه الأجواء الخاصة التي قد تكتنف الروايات. إما أن نقول أن المشهور عندما يرى أن هذه الرواية قدرت بداعة التقية حينئذ هذا يورثن أن الوثوق والاطمئنان بأنها كذلك لأنها قدرت بداعة بيان حكم التقية. وهذا مو شيء غريب. مرارا مر علينا بالفقه لأنه رواية ظاهرة مطلقة لكن المشهور حمل على التقييم جماعة حمل على التقييم ما يستدلون به ما يستدلون على 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 طبقها طبق الظهور الأول لها. ليش؟ لأن المشهور حمل على الرواية على التقييم يتوقفون على الأقل لا يعملون بالخبر. فإذا حصل أوجد هذا حصول الاطمئنان إن بأن هذه الرواية قدرت بداعي بيان الحكم التقية فهو إذا ما حصل الاطمئنان نقول على الأقل هذا يوجد سلب الكشف النوعي عن ماذا عن هذه الرواية ما يحصل بعض ظن لأن هذه الرواية قدرت بداعي بيان الحكم واقعي. بعد إطارة الجد ما تكون معتبرة إطارة الجد لأقع حيثيات كاشفة حين تكون معتبرة. أما حيث تنسل بهذه الحيثيات الكاشفية تزول لأسباب بهذا المشهور هذه القرينة المعاكسة هذه القرينة المضادة. والمشهور يرى أن هذه الرواية صدرت بداعي بيان الحكم التقية. وطبعا مع الأخذ بالاعتبار والاعتبار كل الخصوصيات كنا أخذ لنا والاعتبار عندما نقل النتيجة ومنها أن احتمال اشتباه موجود في واحد في اثنين من المشهور يشتبه بالعين محمولة على بيان حكم التقية لكن مو مشهور كامل بأشخاص آخرين كلهم يرون بأن هذه الرواية محمولة على داعي بيان الحكم التقية. هذا يوجد صلب الكشف حيثيات الكاشفة بعد حينئذ لا تكون موجودة في إصالة الجلد وبالتالي لا يمكننا أعمال إصالة الجلد لإحراز ماذا ولو ظاهريا لإحراز أن هذه الرواية قدرت بداعي بيان الحكم الواقعي حتى نضم هاي الجهة إلى الجهات الأخرى ونعمل بالرواية. يبقى احتمال أنها صدرت بداعي بيان حكم التقية موجود ولا نافية لهذا الاحتمال حتى ظاهريا. لماذا؟ لأن إصالة الجلد لا تجري في هذه الحالة. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع وهو أن يكون الاعراب ناشئ من جهه الدلاله، من جهه الدلاله. اللي قلنا هذا في الحقيقه مرجعه الى ان المشهور نحن الى اننا نختلف مع المشهور في ماذا؟ في دلاله هذه الروايه. المشهور يفكر يفهم منها شيء، احنا نفهم منها شيء اخر. لان هذا مرجع في الحقيقه، ما اعراض عن الروايه، انما اختلاف بالفهم، اختلاف بالاستفاده من هذه الروايه. هذه الحالة مرة نفترض أن نكون ممن يحسن الظن بالمشهور، ممن يحسن الظن بالمشهور لهذه الخصوصيات اللي قلناها مرارا. مشهور ليس اعتباطا عندما يتفق على شيء، أقرب إلى عصر النص، أقدر على تشخيص القرائن التي تكتنف الكلام وقد لا تكون لفظية حتى تنقل إلينا، القرائن اللبية، القرائن الارتكازية، ما أكثر القرائن الارتكازية تحتفظ بالكلام وتمنع من ظهوره في مدلولة لولا هذه شنو؟ هذه القرائن. هو الأقدر على تشخيص لأنه أقرب إلى عصر النص، لأنه أقرب على عصر النص، لأنه أعرف بهذه القرائن، عاش هذه الأجواء. حينئذ نقول بأنه مثل هؤلاء عندما نختلف معهم في الفهم، هم يستفيدون من هذه الرواية هذا المعنى. أيضا نضيف اعتبار آخر وهو أنه أقرب إلى 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 فهم النصوص باللغة العربية من عندنا، لأنه ما عاشوا أجواء مثلا اللي عشناها احنا بعد مرور هاي الفترة الطويلة من الزمان اللي اوجدت مثلا اوجاد السليقة في فهم النصوص وامثال هاي الامور. هم لا، هذا كان اقرب منا بالنسبة الى فهم النص العربي بكل القرائن اللي يحتج بها. فهاي الخصوصيات اذا عرفناها وكنا ممن يحسن الظن بهم، حينئذ هذا في الحقيقة قد يوجد التشكيك فيما ذاك في فهم الإنسان نفسه، أنه هذا الفهم اللي أنا فهمه من الرواية هل هو فهم صحيح؟ أنا قلت الموازين أو لا، أنه ناشئ من حالات خاصة قد يمر بها الإنسان وفهم هذا الشكل. عندما يجي المشهور يفهم منها شيء آخر، هذا خلينا نقول نيزن بأن هذا فهمه هو المراد وهو كذا، بحيث ينسب إلى الشارع أن هذا هو المراد. هذا معنى رواية معتبرة سندا، معتبرة كشنادية، ما لي يكون مشكلة، فقط كل فهم أصول أنا أفهم من هذا المعنى. ويريد المشتهد أن يفتي على طبق ماذا؟ على طبق ذلك، ويشخص مراد الشارع بهذا كما يفهمه هو. لكن أكو في قبالة مشهور، مشهور يفهم منها معنى آخر. يعني هل يسوغ للمجتهد المتأخر مع حفظ النكات كلها أن يفتي بغرس قاطع على طبق هذه الرواية، أن ينسب إلى الشارع لأنه قال هذا الكلام، أو يقول أن مراد الشارع هذا، مع أن المشهور يقول ماذا؟ أن مراد الشارع شيء آخر. ألا يجعل هذا المجتهد المتأخر يشكك على الأقل في فهمه؟ على الأقل يشكك في فهمه، فقد يمنع من ماذا؟ من العمل بهذه الرواية على هذا الأساس. أما إذا كنا لا ممن لا يحسن الظن بالمشهور، ما تفرق، هم رجال ونحن الرجال كما قد يقول بعضهم. ما شو الفرق؟ نحن نفهم، نحن مجتهدين وما مجتهدين، نحن نفهم النص وما نفهم النص، شو الفرق بيناتنا؟ إذا كنا هكذا حينئذ هنا تقف المسألة. يعني هنا من الصعوبة جدا أن نفترض ماذا؟ سقوط هذه الرواية عن شنو؟ عن الحجية. ما كل شيء تخريج واضح لسقوطها عنا، أنا هذه في حالة من عرض كبير. يعني رواية ماكو مشكلة في سندها، ماكو مشكلة في جهات الصدور ماكو مشكلة في المعارض كل مشكلة ماكو فقط واحنا هم نفهم منها معنى فقط المشهور يفهم منها معنى آخر واحنا من دير بال المشهور ما نعتني بالمشهور مستكملة تكون هنا بشرائط شنو مفروض بشرائط طبعا هذا إذا لم يحصل لنا الاطمئنان والوثوق لماذا كما قلنا بفهم المشهور أو التشكيك في ذلك على الآخرين لكن إذا كل هذا افترضنا عدمه حينئذ يعني نقدر نقول بأنه هنا لا دليل واضح على ماذا على عدم حجية مثل هذا الخبر نحن نفهم منه ما يقول جهات الأخرى محفوظة ننتظر لها لكن هذا صعب ولذا تعارف في أمثال هذه الحالات أن المشكلة شنو يحتار يحتار لا يخالف المشروع وإن كان هو يفهم هذا الشيء لكنه لا يخالف المشهور هو يحتار في المسألة ولا يبدي رأيه ولا ينتج لك شعر شيء هذا كله في الحقيقة بحث ثبوتي ليس إلا البحث الأهم من هذا هو البحث الإثباتي والمقصود من البحث الإثباتي هو هذا أنه خب هذا كله بحث ثبوتي على تقدير الواقع العمل الموجود في هذا أنا من يدري أراضي المشروع من الناشئ فقد في بعض الأحداث نقدر نشخص أعراضا من هذه نقدر بعض الأحداث لكن في معظم حالات أعراض المشهور أو في بعض حالات أعراض المشهور ما نقدر نشخص شنو منشأ هذا الاعتراض وهذا معناه شنو أنه يدور الأمر فإن يكون أعراضا من جهة شنو من جهة خلل في الشمل أو من جهة التقوى أو من جهة الجلالة أو من جهة وجود المعارضة أو من جهة أخرى كل واحد يقدر يتصور إيش التردد لو كنا في البحث الثبوتي كنا ننتهي إلى نتيجة أنه على جميع الاحتمالات تسقط الرواية عن الحجية يقول مثلا تكون واضحة أي احتمال فرضة هو بالنتيجة يوجد سقوط الرواية عن ماذا عن الحجية لكن قلنا أنه في بعض الحالات لا قد واحد يقول بأنه ليس هكذا وأهمها كان هو مسألة الدلالة الاختلاف في ماذا في الدلالة وفي ماذا وفي الفهم فعل مشهور أعرض عن هاي الرواية يعني إذا مشهور نعرف من السين أعراضا من السين عادة من فتواه خلاف مضمون الرواية اللي احنا نفهمها حتى فهمنا احنا هو يفتي بخلاف يقول اعرض عن هاي الرواية موشي لعله اعرض عن هاي الرواية لانه هو يفهم شيء اخر مو انه يفهم منها نفس ما نفهمه لكن اكو خلل بالسند اكو خلل اكو معارض لا لعله يفهم من شيء اخر واذا توقفنا في هاي المسألة هذا راح يأثر على البحث الثاني نشوف انه يأثر او ما يأثر وصلى الله عليه وسلم.